بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نتكلم اليوم إن شاء الله في النقطة السادسة، وهي في اعتبار جريان الماء في غسل الوجه واليدين. لا إشكال في أن المعتبر في الوجه واليدين هو الغسل، ولا يكفي المسح، لأن المسح مباين للغسل مفهوما ومصداقا. والآية الكريمة قالت: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وحينئذ لا كلام لنا في أن الواجب في الوجه واليدين هو الغسل وليس المسح. وقالوا في الفرق بين الغسل والمسح هو أن الغسل هو استيلاء الماء على المحل، وأن المسح هو إصابة الماء للمحل. لا يشترط في المسح الاستيلاء والجريان، يكفي فيه أن يصيب الماء المحل. حينئذ نقول: لا إشكال في اعتبار الغسل بمعنى الاستيلاء في الوجه واليدين، وإنما الإشكال في اعتبار جريان الماء بعد استيلائه على البشرة. لا كلام في أنه يجب غسل الوجه واليدين، والغاسل هو استيلاء الماء على البشرة، وإنما وقع الكلام في أنه هل يعتبر أيضا بعد الاستيلاء أن يجري الماء على البشرة، بمعنى أنه يجب أن ينتقل من جزء إلى جزء من البشرة، أم لا يعتبر ذلك؟ وفي ذلك احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول: اعتبار استيلاء الماء مع الجريان، يعني الغسل لا بد فيه من استيلاء الماء على البشرة مع جريانه، بمعنى الانتقال من جزء إلى جزء. وبعبارة أن يكون الغسل المعتبر في الوجه واليدين هو نفس الغسل المعتبر في تطهير الأجسام المتنجسة، بأن يعتبر في استيلاء الماء على البشرة وانفصال الغسالة عنها، كما هو الحال في تطهير المتنجسات. هذا الاحتمال يرى أن مجرد وصول الماء إلى البشرة من غير انفصال للغسالة غير كاف في تحقق الغسل وصدق عنوان الغسل لدى العرف. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الأول: المعتبر في غسل الوجه واليدين تحقق أمرين. الأول هو استيلاء الماء على البشرة، والثاني جريانه، بمعنى انتقال الماء من جزء إلى جزء في البشر. الاحتمال. ويدل عليه الآية الكريمة. كيف تدل الآية الكريمة على ذلك؟ ماذا قالت الآية الكريمة؟ قالت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أو قالت اغسلوا. من قال أنه يعتبر الاستيلاء مع الجريان؟ لابد من ضميمة. ضميمة ما هي؟ إن المفهوم العرفي للغاسل هو استيلاء الماء على البشرة وانفصاله عنها. انت قال من جزء الى جزء، هذا
انفصال عن البشرة،
يعني مو معنى الرفع انفصال، كيف يرفع يعني مو معنى رفعه. واضح انه عندما اصب الماء على البشرة ينفصل عن جزء وينتقل الى جزء. زين، بعد هذا الوجه شنو شنو قلنا؟ الوجه الآية الكريمة بضميمة أن المفهوم العرفي للغسل ما هو؟ الاستيلاء شنو؟ مع الانفصال، يعني مع الجريان. من يرد لي على هذا الوجه؟ أريد واحد يرد لي على هذا الوجه بأمور أخذناها سابقا.
أحد أفضل
يعني
تفضيل واجب.
لا لا
أرجع فيه للعرف.
إيه بعد أريده. هذا مبني على ماذا؟ هذا سيد مبني على ماذا؟ مبني على مسألة، وهو أنه ليس للشارع ليس للشارع رأي خاص في معنى الغسل. انتبهين وياي؟ فعندما لا يكون للشارع، يعني الشارع طلب الغسل ولم يبين المراد من الغسل، إذن ليس له شنو رأيا آخر، واعتمد في ذلك على الفهم العرفي. ذلك الوجوه الأخرى ماذا سوف تدعي؟ سوف تدعي وجود دليل على أن المراد من الغسل في الوجه واليدين هو معنى آخر. فإذن الوجوه الأخرى ماذا تدعي؟ تدعي تدخل الشارع في تحديد المراد من الغسل في غسل الوجه واليدين. واضح؟ إذن الوجه الأول، الاحتمال الأول، الدليل الأول عليه هو الآية بضميمة المفهوم العرفي، يتوقف على ماذا؟ على أن ليس للشارع. جاوبوني. رأياً ليس للشارع رأي خاص في تحديد المراد من الغسل. هذا الدليل الأول. أريد تتأملون، ترى الحفظ ما يفيد، التأمل هو يثبت القواعد. أنتم كون من نذكر وجه تتأملون فيه. الوجه الثاني صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، الواردة في الوسائل الجزء الأول صفحة 476، أبواب الوضوء الباب 46 الحديث الثالث. 476 باب 46 من أبواب الوضوء الحديث الثالث، ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة. شنو رواها الصدوق؟ لمن الضمير يعود؟ يعود للرواية الثانية، فهي مثل الرواية الثالثة، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، الرواية الثانية رقم 2. عن حماد عن زرارة قال قلت له أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحث عنه، ولكن يجرى عليه الماء، يجرى عليه الماء. ورواه الصدوق، طبعا كلتا الروايتين تفيدنا، لكن الشيخ المصنف جاء بالرواية رقم 3 قال لذلك جئت بها. ورواه الصدوق، طبعا الرواية الأولى أيضا ما في مشكلة في سنته، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد حسين بن سعيد ثقة، حماد ثقة، زرارة ثقة. قال قلت له رواية ما فيها مشكلة، لعل الشيخ المصنف تركها. ليش؟ من يقول لي؟ قال قلت له لأنها مضمرة، مع أن أضمار مثل زرارة لا يضر. ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة، طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة صحيح لا مشكلة فيه، وقد مر في الجزء 30 صفحة 52 ما في مشكلة، راجعوا. قال قلت عن أبي جعفر عليه السلام، قال قلت له، هذا بعد مو مضمر، هذا قال عن أبي جعفر: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ أرأيت ما أحاط به الشعر؟ لابد من قرينة في السؤال، السؤال لابد من وجود كلام سابق، شنو ما أحاط به الشعر؟ ولابد أنه توجد قرينة أن زرارة يسأل عن غسل الوجه واليدين في الوضوء. فقال كل ما أحاط به من الشعر فليس على العباد. نروى شنو؟ أي فليس على العباد. شنو الفرق بين ليس للعباد وليس على العباد؟ أحسنتم، ليس للعباد، جاوبوني. نفي جواز، ليس للعباد، ليس للعباد، وياي انتم ليس على العباد. شنو شنو جابوني؟ نفي ليس للعباد، شنو نفي وجوب، ليس لا العفو، ليس للعباد، نفي جواز، ليس على العباد، نفي وجوب. الرواية الثانية، شوفوا هنا الخلط وين. الرواية رقم 2 ليس للعباد، يعني شنو ليس للعباد؟ نفي جواز، وياي. الرواية رقم 3 ليس على العباد.
الرواية الثالثة والثانية
الكلام
ليس للعباد.
وين هاي؟ وين
هي؟ نفس الوسائل
بالوسائل.
الوسائل
هذه طبعا ليس على العباد.
الرواية الثانية والثالثة ليس.
تصحيح، خاف تصحيح. الرواية رقم 2 ليس للعباد، ليس للعباد، يعني شنو؟ نفي جواز. الرواية رقم 3 ليس على العبادي، شنو؟
فليس،
طبعا فليس على العبادي. شنو بعد؟ ليس على العباد، نفي وجوب. على كل حال مو مطلبنا، مو مطلبنا، جملة معترضة هذه. قال أن يطلبوه ولا يبحث عنه، ولكن يجرى عليه الماء. شنو عندكم؟ يجري لو يجرى؟ يجري، لا، في المصدر يجرى عليه الماء. هذه الرواية كيف تدل على هذا الاحتمال؟ شنو الاحتمال؟ الاحتمال الأول ما هو؟ الاستيلاء مع الجريان. طبعا الجريان شبيه يستبطن الاستيلاء دون العكس. الاستيلاء ليس بالضرورة أن يتحقق معه جريان، لكن الجريان شنو؟ يستبطن الاستيلاء. فهذه الرواية دالة على اعتبار الجريان في الوضوء، ولكن يجرى عليه الماء، يجرى على الشعر الماء. فهذه الرواية دالة على ماذا؟ على اعتبار الجريان في الوضوء المستبطن للاستيلاء، وحينئذ لا يكفي مجرد وصول الماء إلى البشرة، بل لا بد في صحة الغاسل من إيصال الماء إلى البشرة وجريانه، أي انتقاله من جزء إلى جزء وانفصال غسالته. هذا هو الاحتمال الأول، وهذا هو دليله. هذا هو الدليل الأهم، لأن الدليل الأول ما هو؟ الآية بضميمة المفهوم العرفي، وضميمة المفهوم العرفي متوقفة على ماذا؟ على أنه ليس للشارع رأي خاص، واضح؟ هذا هو الاحتمال الأول. إذا الاحتمال الأول ما هو؟ يشترط في غسل الوجه واليدين الاستيلاء مع الجارية. الاحتمال الثاني وهو أن يكون المعتبر في غسل الوجه واليدين هذا على النقيض تماما مع الاحتمال الأول، أي يكون المعتبر في غسل الوجه واليدين مجرد وصول النداوة إلى البشرة ولو بإمرار اليد عليها. شوي هذا الاحتمال، شوي بدقة. الاحتمال الثاني إن المعتبر في غسل الوجه واليدين هو مجرد وصول النداوة إلى البشرة ولو بإمرار اليد عليها دون استيلاء للماء على البشرة ودون جريان للماء عليها، فكما أن النداوة تكفي في الماس كذلك تكفي في الغسل المعتبر في الوضوء. ولكن هذا لا يعني إن المعتبر في الوجه واليدين أيضا هو المس، هذا الاحتمال ماذا يقول؟ يقول تكفي النداوة. طب نسأل، إذا كان تكفي النداوة فما الفرق بين الغسل والمس مع أنه لا إشكال في أن المعتبر في غسل الوجه واليدين هو الغسل وليس المس؟ فإذا قلنا إن المعتبر في الوجه واليدين هو الماس فهذا خلاف ما نطقت به الآية الكريمة من وجوب غسلتين ومسحتين، وأن الغسل معتبر في الوجه واليدين والمسح في الرأس والرجلين. وياي أنتم؟ وياي؟ والتفصيل قاطع للشركة. ما معنى أن تقولوا في هذا الاحتمال أنه تكفي النداوة ولو بإمرار اليد عليها، فكما أنها تكفي في المسح كذلك تكفي في الغاسل، والآية الكريمة قد دلت على وجوب غسل الوجه واليدين ووجوب مسح الرأس والرجلين، فهي فصلت والتفصيل قاطع للشركة، فلا يمكن أن يثبت حكم الرأس والرجلين للوجه واليدين وكذلك العكس. فما معنى ذلك؟ قبل توضيح الفرق حتى عند أصحاب هذا الاحتمال دعوني أتوقف قليلا مع قاعدة التفصيل قاطع للشركة. تأتي هذه القاعدة كثيرا، فما هو مضمون هذه القاعدة بنحو المختصر؟ الآية الكريمة فصلت بين الوجه واليدين فحكمت بوجوب غسلهما: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففصلت بين الوجه واليدين فحكمت بوجوب غسلهما، وبين الرأس والرجلين فحكمت بوجوب مسحهما. والتفصيل قاطع للشركة، ولا بأس بتوضيح هذه القاعدة ولو بنحو موجز. المقصود من قاعدة التفصيل قاطع للشركة هو أنه لو كان عندنا موضوعان وقد ثبت لكل منهما حكمه، ففي مثل هذه الحالة لا يمكن أن يثبت حكم الموضوع الأول للموضوع الثاني، ولا حكم الموضوع الثاني للموضوع الأول، ولا يمكن أن يجتمع الحكمان على أحد الموضوعين بخصوصه. ومثال ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ففي هذه الآية المباركة نجد أنه قد ثبت وجوب الوضوء للواجد للماء ووجوب التيمم للفاقد للماء، إذ قالت: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فيلزم من ذلك أن وجوب الوضوء لا يثبت في حق الفاقد للماء، ووجوب التيمم لا يثبت في حق الواجد للماء، وأيضا لا يمكن أن يثبت الحكمان أي وجوب الوضوء ووجوب التيمم في حق الواجد للماء بخصوصه أو في حق الفاقد للماء بخصوصه. فإن التفصيل الوارد في الآية الكريمة بين الواجد للماء وأن عليه الوضوء، وبين الفاقد له وأن عليه التيمم، يقطع أي يزيل احتمال الاشتراك في الحكم، سواء كان بنحو التبادل بأن نجعل حكم الواجد للماء للفاقد للماء وبالعكس، أو بنحو الاجتماع. هذا معنى التفصيل قاطع للشركة. التفصيل يقطع الاشتراك أي يزيل الاشتراك. فإذا فصل الدليل بين موضوع وجعل عليه حكما وبين موضوع آخر وجعل عليه حكم آخر، هذا التفصيل يقطع الاشتراك في الحكم، يزيل الاشتراك، فلا يمكن أن يثبت حكم أحد الموضوعين للآخر، ولا يمكن أن يثبت الحكمان لأحد الموضوعين بخصوصه. وهكذا في موردنا، الآية فصلت فحكمت بوجوب الغسل للوجه واليدين، وحكمت بوجوب المسح للرأس والرجلين، ولا يمكن أن يكون حكم المسح، أن يثبت حكم المسح المن للوجه واليدين، ولا يمكن أن يثبت حكم الغاسل للرأس والرجلين، ولا يمكن أن يجتمع الحكمان على موضوع واحد، الغسل والمسح للوجه واليدين أو الغسل والمسح للرأس والرجلين. وعليه لا يكفي المسح في الوجه واليدين. لماذا؟ لأن المسح حكم الرأس والرجلين، وحكم الوجه واليدين هو الغسل، والتفصيل قاطع للشرك. ومدرك هذه القاعدة هو الظهور العرفي، لأن العرف لو قرأنا عليه الآية الكريمة لفهموا من خلال ثبوت حكم لكل موضوع عدم جواز التعدي بحكم موضوع معين إلى موضوع آخر، وكذلك عدم جواز الجمع بين الحكمين في حق موضوع واحد بخصوصه. والظهور العرفي حجة لحجية الظهور كما ثبت في محله. إذن القاعدة بشكل مختصر، إذن حكم الوجه واليدين هو الغاز، فيا صاحب الاحتمال عندما تقول تكفي النداوة كما تكفي في المسح، إذن كيف تفرق بين الغسل والمسح؟ الفرق هو بين الغسل، يا غسل على هذا الاحتمال أنت تسلم معنا أنه يعتبر الغسل في الوجه واليدين، فما الفرق بين الغسل على هذا الاحتمال الذي تكفي فيه النداوة وبين الماس؟ ما الفرق؟ يجيب يقول الفرق بين الغسل والمسح، بين الغسل على هذا الاحتمال، مو الغسل كما هو معروف وفق المفهوم العرفي أو وفق ما قال به الاحتمال الأول، الغسل وفق هذا الاحتمال، وبين الماس هو إن المسح يتقوم بأمرين. أنت يا صاحب هذا الاحتمال، ودقق، أنت يا صاحب هذا الاحتمال عندك يجب غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، وتقول في الغسل تكفي النداوة كما تكفي في المسح، إذن كيف تفرق أنت بين الغسل الذي تكفي فيه النداوة وبين المسح؟ كيف تفرق؟ يقول الفرق هو أن المسح متقوم بأمرين، هما مرور الماسح على الممسوح ووصول النداوة إلى الممسوح. هذا منه؟ هذا المسح. بينما يعتبر في الغسل على هذا الاحتمال وصول النداوة إلى البشرة دون مرور الماسح. الفرق شنو؟ انت مين هاي الفرق؟ فرق يقول يعتبر في الماس امران، الامر الاول وصول النداوة الى الممسوح، بعد ومرور الماسح الى الممسوح، بينما لا يعتبر في الغسل الا امر واحد، ما هو؟ وصول النداوة الى البشر، ولا يشترط مرور الماسح الى الممسوح. نعم مرور الماسح على الممسوح على البشرة يكون مقدمة لتحقق الغسل في الوجه واليدين، هو لا يعتبر، لا يشترط مرور الماسح على البشرة، لكنه إنما لا بد من مرور الماسح على البشرة شنو؟ كمقدمة لتحقق الغسل المعتبر في الوجه واليدين. وبعبارة أخرى، الواجب في الوجه واليدين إيصال النداوة إلى البشرة فقط وفقط، وحيث أن ذلك لا يتحقق إلا بالمسح، فيكون المسح مقدمة لما هو الواجب في الوجه واليدين. والدليل وإن كان يدل على أن المسح ليس بواجب فيهما ماذا قال؟ ولكن يجرى شنو عليه الماء. الدليل وإن كان يدل على أن المسح ليس بواجب فيهما في الوجه واليدين، لكنه لا يدل على حرمة المسح حتى لا يجوز الإتيان به كمقدمة لتحقق ما هو الواجب في الوجه واليدين. إذن الاحتمال الثاني ما هو؟ كفاية وصول النداوة إلى البشرة ويعتبر غسلا. كيف مولاي؟ هذا خلاف المفهوم العرفي من الغسل. يقول لا، نرجع إلى العرف، لا نرجع إلى العرف. لماذا لا ترجع إلى العرف؟ يقول لوجود دليل خاص يبين أن الغسل هو بهذه الكيفية. ما هو الدليل؟ هذا الدليل. الدليل هو قد يستدل لذلك بموثقة إسحاق بن عمار الواردة في الجزء الأول صفحة 485 أبواب الوضوء الباب 52 الحديث الخامس. هسه بعد هذا شنو المدعى؟ مدعى بعد أن للشارع رأيا خاصا في تحديد المراد من غسل الوجه واليدين. واضح؟ جيد.
ضعفنا يوم
من الأيام، ما ضعفنا.
عمار الصابات
هذا إسحاق بن عمار، وعمار الصابات لم نضعفه، قلنا فيه كلام أنه أكو يعني عدم دقة في رواياتي لكنه ثقة، ما ضعفنا. تذكرون 485 الباب 52 يا حديث حديث الخامس. قالوا بإسناده عن محمد ابن أحمد ابن يحيى. بعض الأخوة قال حضرنا حديثا فلا ترجعنا لما قلته سابقا، فأحتاج إلى تكرار. وبإسناده شلون نعرف من هو المسند؟ نرجع للرواية رقم السابق 4 وعنه أيضا ما تبين. رواية رقم 3 وعن عدة من أصحابنا، وعن رواية رقم 2 وعن علي بن محمد، رواية رقم 1 محمد بن يعقوب. هذه مشكلة شو أنت تقول؟ هذه فائدة التجربة والممارسة في الوسائل. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رواية رقم 1، وعن علي بن محمد وغيره عن سهل بن زياد، يعني محمد بن يعقوب عن علي بن محمد هذا رقم 2، وعن عدة من أصحابنا يعني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا هذا رقم 3، وعنه شنو يعني وعنه رقم 4 وعنه يعني جابوني، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعنه يعني عن أحمد ابن محمد، وبعدنا بالشيخ الكلي وبإسناده من هو الذي بإسناده؟ عفوا رقم 4 وعنه، رقم 4 وعنه مو ترجع إلى أحمد بن محمد في ذيل رقم رواية رقم 3 قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، فرقم 4 وعنه وعن الحسين بن سعيد. شوفوا مرات يرجع الشيخ الحر وبإسناده إلى أصل الرواية السابقة، ومرات يرجع وبإسناده إلى ذيل الرواية السابقة. فأنت كنت تنتبه، انتبه شلون؟ فهنا رقم 3 وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، ذيلها محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. رقم 4 وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد. رقم 5 وبإسناده شيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن محمد، وبعبارة ترضابطة دقيقة في تعامل صاحب الوسائل لا توجد، إنما يعرف ذلك بالممارسة. واضح؟ بالممارسة. بينما هذه الإشكالات لا توجد في جامع حديث الشيعة. قال وبإسنادي عن محمد بن أحمد بن يحيى، طريق الشيخ الطوسي مرارا مر إلى محمد بن أحمد بن يحيى، وين طلع؟ في المشيخة، في المشيخة، في مشيخة التهذيب والاستبصار. لكن اختصارا لكم، وين ذكر الشيخ الحر؟ ذكره في الوسائل. واضح؟ في الجزء 30 في الفائدة، مشيخة الشيخ الطوسي في الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة أظن مبين والله الثلاثة خليتك. بس لحظة حتى نتأكد. في الفائدة الثانية عفوا، في الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة في تعليق الكلين الأساني، في الفائدة الثالثة الثانية في الجزء 30 صفحة 135 طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى، الطريق الرابع صحيح، الطريق الرابع. وأخبرنا الشيخ أبو عبد الله. من هو الشيخ أبو عبد الله؟ شيخ المفيد. والحسين ابن عبيد الله الغضائري، وأحمد ابن عبدون، اثنين من دول مسلمين الوثاقة، كلهم عن أبي محمد الحسن ابن حمزة العلوي ثقة، وأبي جعفر محمد ابن الحسين البزوفري لم يوثق، لكن في طبقة واحدة يكفي العلوي الثقة جميعا عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد ابن يحيى. الطريق الرابع صحيح لا مشكلة فيه. قال أما محمد بن أحمد بن يحيى فصحيح بنفسه، ومحمد بن أحمد بن يحيى يرويها محمد بن أحمد بن يحيى وابن عمران الأشعر القمي. قال النجاشي كان ثقة في الحديث إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء. هذا لا يضر بتوثيقه، ونقطة ضعف لكن لا تضر بالتوثيق. وقال الشيخ الطوسي جليل القادر كثير الرواية له كتاب نوادر الحكمة عن الحسن ابن موسى الخشاب. الحسن ابن موسى الخشاب قال النجاشي من وجوه أصحابنا. هذه الرواية هذه العبارة اعتبرت توثيقا من وجوه أصحابنا. وقال الطوسي له كتاب عن غياث ابن كلوب. غياث ابن كلوب لم يوثق، عمي لم يوثق، لكن الشيخ الطوسي قال في العدة إنه من العامة، ولكن عملت الطائفة بأخباره إذا لم يكن له معارض من طريق الحق، يعني إذا لم تكن لأخباره معارضة من رواة الإمامية. هذا ليس توثيقا صريحا، يقول نعمل بأخباره ما لم تكن معارضة، فإذا كانت معارضة بعد شنو جاوبوني؟ لا نشكل التعارض في التعارض المستقر، بل تسقط روايات غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار. إسحاق بن عمار طيب ما جاب مجال بس. إسحاق بن عمار موجود اسميا، إسحاق بن عمار بن حيان، إسحاق ابن عمار ابن حيان. قال النجاشي الصاباطي أبو يعقوب الصيرفي أو الصيرفي شيخ من أصحابنا ثقة. لكن لا توجد رواية بهذا العنوان في كتب الحديث، يعني بعنوان إسماعيل ابن عمار ابن حيان. إسحاق عفوا، إيش قلت أنا؟
إسماعيل.
أخطاء لفظية طبعي. إسحاق ابن عمار ابن حيان. الاسم الثاني إسحاق ابن عمار الصاباطي، طبعا الأول أيضا صاباطي لكن بإضافة اسم الجد ابن حيان. قال الطوسي له أصل وكان فطحيا إلا أنه ثقة وأصله معتمد عليه. وقع الكلام هل هما رجلان أم هما رجل واحد؟ واضح؟ وقع الكلام كلاهما ثقة لا مشكلة، لكن وقع الكلام. هناك من جزم بالاتحاد، بأي قرينة؟
صاباطي.
لا
الاتحاد الاسم الأول والكنية.
لا بقرينة أن الشيخ النجاشي لم يذكر إلا إسحاق ابن عمار ابن حيان، والشيخ الطوسي لم يذكر إلا إسحاق ابن عمار الصابغ، وكلاهما له كتاب. والمفروض أن النجاشي لو كان إسحاق بن عمار الصاباطي رجل آخر لذكره وديدنه ذكر أصحاب الكتب، والمفروض أن الطوسي لو كان إسحاق بن عمار بن حيان شخص آخر لذكره، وبما أن لا النجاشي ذكر ابن عمار الصاباطي ولا الطوسي ذكر ابن حيان فهما رجل واحد. وهناك من قال بالتعدد، لكن لا مشكلة، كلاهما ثقة. والأول باسم ابن حيان لم ترد رواية في كتب الحديث بهذا الاسم، فلا مشكلة من هذه الناحية. عن جعفر رواية قد يا صفحة 485 يا حديثي خمس. عن جعفر المقصود الراوي طبعا ما أدري الناقل بها الطريقة ربما غياث ابن كلوب ما أدري. عن جعفر عن أبيه، جعفر من هو؟ الإمام الصادق عليه الصلاة. عن أبيه الإمام الباقر أن عليا عليه السلام كان يقول الغسل، طبعا المتشرع يفرقون ما أدري في اللغة أكو أصل لهذا ولا، عندما يعبر عن الغسل بكامله مو غسل عضو يعبر غسل بضم الغين، وعندما يعبر عن غسل عضو يعبر بغسل، واضح؟ ولذلك احنا دائما استعملنا غسل الوجه واليدين، هذا المتشرع ما ادري هسه الى اصل لغوي لو ما الى اصل لغوي، اللي يريد يتابع يحب يتابع خلي يتابع. فلذلك قرأته الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه، هذا وين نتكلم احنا؟ وين نتكلم؟ اريد واحد يجاوبني وين نتكلم؟ وين نتكلم؟ بيا دليل، دليل الاحتمال الثاني وهو كفاية وصول النداوة الى البشرة، يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد. أسى تقريب الاستدلال، توضيح تقريب الاستدلال، الوقت لا يسع له. صلوا على محمد وآل محمد.